العقب عند بيان كلام التستري، بل إن محور البحث منوط من جهة أخرى، وهو أنه هل يعتبر في فسخ العقد أن يفرض تلقي الفاسخ المال الذي انتقل عنه من قبل الطرف الآخر، أي من قبل المفسوخ عليه، بحيث نقدر قبل آن التلف بأن العين قد انتقلت من ملك المشتري مثلا إلى ملك البائع، فتكون العين في ملك البائع والمفروض أنها تلفت تحت يد المشتري، فيضمن بناء على هذه النظرية كما تقدم الصحيح عدم ثبوت الخيار، حتى لو بنينا على الصورة الثالثة التي أفادها التوستري، وهي أن سبب الخيار العقد وسبب الانعتاق الملك، وأن العقد سابق رتبة على الملك، فحتى في هذه الصورة التي ذهبت تستري إلى ثبوت الخيار، يقال في المقام لا يمكن ثبوت الخيار، لأنه يشترط في ثبوت الخيار ما ذكرنا، وهو غير حاصل حتى في هذه الصورة. وإن بنينا على الاحتمال الثاني، وهو أنه في الفسخ لا يعتبر ما ذكر، بحيث في صورة التلف نقدر أنه قبل آن التلف انتقلت العين من ملك المشتري إلى ملك البائع، فنبحث هل يمكن هذا التقدير أو لا يمكن هذا التقدير، بل أنه الفسخ غاية ما يقتضي رد العين إن كانت موجودة، وبدلها إن كانت تالفة، حكم تلفا حقيقيا أو تلفا حكميا، وذلك لأن المتعاقدين يقدمان على المعاملة المعاوضية، وهذه المعاملة المعاوضية في الحقيقة ترجع إلى ضمان المسمى، فإن المشتري عندما يشتري العين فهو يشتريها بإزاء الثمن المسمى، وهذا مرجعه إلى أنه يضمن المشتري للبائع ثمن المسمى، وفي حالة البيع الخياري هو يقدم على الضمان ضمان العين في حالة إنفاذ الخيار وإعمال الخيار، فمرجع البيع الخياري إلى شرط ارتكازي بين الطرفين، وهو أن كل واحد منهما يلتزم بإرجاع ما انتقل إليه في حال وجوده، وفي حال عدم وجوده يضمنه بالقيمة. إذا أقدم المتعاملان على بيع خياري الذي هذا البيع الخياري في معرض فسخ العقد، فهو يلتزم ضمنا بأنه في حالة الفسخ يلتزم حد العين إن وجدت وبقيمتها إن وبقيمتها إن تلفت. فيكون ضمان العين في حال العقد المسمى وفي حال الفاس إن تلفت بالقيمة. وهذا هو الفرق بين الضمان المعاوضي وعدم الضمان المعاوضي. فلا نحتاج لإثبات مسألة الضمان إلى ما ذكره أصحاب الاتجاه الأول بأن نقدر قبل أن التلف أن العين انتقلت من ملك البائع من ملك المشتري إلى ملك البائع، فصارت ملكا للبائع فهو تحت يد المشتري فتلفت فيضمن، وأنه لا وجه للضمان غير ذلك. هذا الضمان بل الضمان يمكن توفي طريق أقصر، وهو أن من يقدم على البيع الخياري يلتزم برد العين إن وجدت أو قيمتها إن تلفت، بلا حاجة إلى هذه الشرط الذي ذكروه والتحليل الذي ذكروه أصحاب الاتجاه الأول. إذن يكفي أن تكون العين هذه عين المبيعة مضمونة قبل الفسخ بثمنها المسمى، وبعد الفسخ تكون مضمونة لو تلفت بقيمتها، وهذا هو شرط ارتكازي يقدم عليه كلا الطرفين.
هذا شفنا الآن الشرط يعني مستفاد من نفس أدلة الخيار.
لا، هذا هو نفس الإقدام، الإقدام على البيع الخياري الذي في معرض زوال العقد. فإذا كان العقد يزول فهناك التزام ضمني عند كل شخص بأنه إذا اتفقت العقد ماذا أفعل؟ أنا أرجع له العين، وإذا كانت ما موجود العين بطل العقد، يعني بطل الثمن المسمى ورجع لك القيمة.
التزام ضمني فالالتفات إذا وجود خيار، أما إذا لهم لا يعلمون وجود خيار أصلاً،
نعم،
ما علموا بأن الشرع قد
يكفي أنه ولو على تقدير وجود خيار في الواقع، يعني التزام على المرحلة الشرطية، بحيث لو كان البيع يعني حتى لو كان لهم مشكلة صغرى، يعني كل بيع قضية حقيقية، أن البيوعات الخيارية كل بيع منزل هذا البيع أي بيع خياري يكون الإقدام عليه إقداما على الضمان، بحيث أن الشخص يضمن العين بقيمته، يضمن العين بثمن المسمى قبل الفسخ، وبعد الفسخ يضمنها بثمن بثمن ماذا؟ بثمن المثل بقيمتها إن كانت تالفة، سواء التفت إلى الخيار أو لم يلتفت إلى وجود الخيار. نعم، بعضهم أرجع هذا إلى حكم شرعي، لأنهم سيأتي لا إلى شرط ارتكازي، يعني أن الشارع حكم في موارد البيع الخياري بذلك، وهو أنه في حالة التلف تضمن العين بعد الفسخ كحكم شرعي لا شرط ارتكازي بين الطرفين. وعلى كل حال لا نحتاج إلى التحليل ولا مقتضي لهذا التحليل الطويل الذي أفادوه أصحاب الاتجاه الأول. فالنتيجة أن الفسخ غاية ما يقتضي رد العين إن كانت موجودة رحمك الله، بدلها إن كانت تالفة تلفا حقيقيا أو تلفا حكميا، ولا يشترط إمكان تقدير تلقي الفاسخ الملك من المفسوخ عليه كما ذكره أصحاب الاتجاه الأول. والشاهد والمنبه على ما ذكرنا من كفاية ما ذكرنا مسألتان. المسألة الأولى ما ذهب إليه الأصحاب، ما ذهب إليه الأصحاب من أنه في مسألة ما لو العبد على المشتري وشرط عليه أن يعتقه، فتبين في الواقع أنه ممن ينعتق عليه، فقال البائع للمشتري: بعتك العبد بشرط أن تعتقه. قال: ما أنا قبلت. فقام فحصلت المعاملة، فتبين أن هذا العبد أحد عمودي المشتري وممن ينعتق عليه. ذكر الأصحاب في هذه المسألة بأنه يثبت خيار المجلس بلحاظ القيمة، مع أنه بناء على الاتجار الأول المفروض عدم ثبوت الخيار كمسألتنا، لأن هذا في الواقع قد اشترى من ينعتق عليه، فلا يمكن أن يفرض بأن هذا العبد قبل أن التلف، أي قبل أن الانعتاق، لأن التلف بالانعتاق، يفرض أنه انتقل من ملك المشتري إلى ملك البائع، وبعد الانتقال تلف، وببركة التلف يحصل هنا التضمين، فإنه لا معنى لهذا التقدير كما ذكرناه بالأمس، مشكلة تقدمت. إذن في هذه الصورة حكم الأصحاب بثبوت الخيار، وهذا كاشف على أنهم لا يعتبرون في ثبوت الخيار أو في ثبوت بل في ثبوت الفسخ العقد ما ذكر عند أصحاب الاتجار الأول، بل إذا كانت العين موجودة وأمكن ردها فبها، وإلا تصل النوبة إلى قيمتها، لأن الإنسان يقدم على ضمان المبيع بالثمن المسمى قبل الفسخ، وبعد كما بينا في أول الدرس، وبعد الفسخ لو كانت العين تالفة فيضمن قيمتها، ولا يشترط إمكان تلقي الفاسق الملك من قبل المنسوخ عليه. هذا مثال، هذه صورة، هذا يعني مسألة موجودة عند الأصحاب. مسألة أخرى، شاهد آخر: لو فرضنا بأن الشخص اشترى العين وفي زمان الخيار باعها ببيع لازم، إذ يجوز له أن يتصرف في العين في زمان الخيار، فباعها ببيع لازم، فجاء صاحب الخيار وأراد أن يعمل الخيار، والعجن انتقلت إلى الثالث بعقد لازم، فهل يثبت له الخيار بلحاظ القيمة لأن العجن تلفا حكميا، أو لا يثبت له الخيار؟ المعروف بين الأصحاب في هذه المسألة ثبوت الخيار بأن يأتي البائع ويعمل الخيار، فيقول المشتري: العين غير موجودة، تلفت بالتلف الحكمي. يقول: باشر جيب لنا شنو القيمة، أكو مشكلة، عطنا القيمة. فإذن في مثل هذا الفرض ثبت الخيار بلحاظ القيمة، مع أنه لو أردنا أن نطبق ما ذكروه أصحاب الاتجاه الأول المفروض عدم ثبوت الخيار، لأنه لا يمكن أن نفترض أنه بالفسخ يتلقى الفاسخ الملك من قبل المفسوخ عليه. هم قالوا يشترطوا في الفسخ، يعتبر في فسخ العقد إمكان تلقي المبيع من قبل المفسوخ عليه، والمفسوخ عليه هو المشتري الأول، فلا يمكن أن يتلقى الملك منه لأن العين انتقلت إلى المشتري الثاني بعقد لازم. فلا يمكن فرض أن المشتري، أن البائع إذا أراد أن يعمل الخيار يتلقى العين والملك من قبل المفسوخ عليه، لأنها ليست في ملكه وإنما هي في ملك من؟ في ملك المشتري بعقد لازمين. إذن لو كان، بل لو كان المبنى هو ما ذكرته لا يمكن تقدير عود الملك، بل قبل الانتقال الذي هو بمنزلة التلف من قبل من؟ من قبل المشتري الأول، لأنها ليست في ملكه وإنما هي في ملك الطرف الآخر. فهذا منبه أيضا على بطلان الاتجاه الأول. فالصحيح أن غاية ما يقتضيه الفسخ قد إن كانت موجودة بدلها إن كانت تالفة. وبناء على هذا المبنى نقول المقتضي لثبوت الخيار موجود، وهو أنه غاية ما يقتضيه الفسخ أنه يرد العين إن كانت موجودة، إن كانت تالفة يرجع القيمة. فالمقتضي لثبوت الخيار فيما في مسألتنا، وهي ما لو اشترى العبد الذي ينعتق عليه انه يثبت خيار بلحاظ القيمة. يقول البائع انا اعمل خياري، يقول العبد لا، الحر لا يعود عبدان، فلي هل صار حر؟ يقول ما عليك صار حر، ثلاثة صار هذا ثلاثة، رجع لي القيمة. والمقتضي موجود، ولكن الشيخ الأعظم يقول عندنا مانع. هل مرحلنا سابقا المقتضي موجود ولكن هناك مانع، وهو أن إقدام البائعين على هذه المعاملة التي تقتضي تصغير العبد في حيز عدم المالية إتلاف للعين، إقدام على إتلاف العين. فإذا أقدم على إتلاف العين فهذا موجب للحيلولة دون ثبوت الخيار، لما بيناه في أول ما دخلنا هذه المسألة عند عرض كلام الشيخ، أن أدنى تصرف يا سيدنا مسبقا للخيار، أدنى تصرف مسبق للخيار. فما بالك بالتلف الذي هو أقوى تصرف؟ وإذا كان أدنى تصرف موجب لسقوط الخيار بعد ثبوته ويكون قادرا على رفع الخيار، فكيف لا يكون أقوى تصرف وهو الإتلاف موجب للحيلولة دون تحقق الخيار لدفع ثبوت الخيار؟ والحال أن الدفع أهون من الرفع. إذن هنا مانع عندنا في المقام هو أنهم تصرفوا، فلا فرق بين أن تثبت الملكية ويتصرفون بعد ما يسقط الخيار، أو يتصرفون من حين يتصرفون بنفس القبول، قبلت هذا القبول تصرف في العين بإتلافها، لأنه بمجرد أن يقول قبلت تصرف في العين بأن كأنه باعها، واضح؟ كأن باع العين، وإذا باع العين شخص خطأ خياره. والباء أيضا يسقط الخيار لأنه أقدم مع المشتري في إتلاف المبيع ونقله إلى من ينعتق عليه، فالبائع أتلف المبيع في زمان الخيار. والبائع إذا أتلف المبيع في زمن الخيار فلا خيار له. واضح؟ لو فرضنا أن الشخص باع عنا يا سيد وقام أتلف المبيع بالأمانة، راح أتلف المبيع، يقول إذا أتلف المبيع أفضل محل خياره، فيسقط الخيار. إذن بلحاظ المشتري تفتي مطار بلحاظ المشتري بقبوله أتلف العين، فهو نظير من انتقل له العين فتصرف فيها. نظير لو انتقل العين فتصرف فيها، فإن التصرف مصدر للخيار، فالقبول تصرف في العين بإتلافها. قل قبلت المعاملة، فهي قبلت أنت تصرفت في العين بأنك أتلفتها. دروج ذنب البائع مسكين، البائع هو البعض. نقول البائع بإقدامه على نقل العين إلى من ينعتق عليه هو أيضا أتلف العين، وإلا لولا بيعه لما تحقق القبول فما تحقق الإتلاف. فيكون هذا نظير ما لو قام البائع في زمان الخيار وأتلف المبيع، فإنه لو أتلف المبيع في زمن الخيار يسقط خياره. هذا تمام الكلام فيما أفاده الشيخ. قال وإن شو وإن قلنا إن الفسخ لا يقتضي أزيد من رد العين إن كان موجودا وبدله إن كان تالفا أو كالتالف، إما تلف حقيقي أو تلف حكمي فالانعطاف كالتالف، ولا يعتبر ما ذكره أصحاب الاحتمال الأول الاتجاه الأول، ولا يعتبر في صورة التلف أننا أسلف إذا تلفت العين فسخ. لا بد أن نقدر قبل آن التلف أنه يمكن تقدير أن العين انتقلت من البائع من المشتري إلى البائع فدخلت في ملكه، وبعدين صارت العين ملك المشتري كأنها ملك المشتري، وصار حينئذ التلف، فالتلف صار، فالتلف ورد على مال البائع تحت يد المشتري فيضمن قضية طويلة عريضة تحتاج إلى هذا ثمرتين. مسألتنا مسألة لو انتقل بعقد لازم كلها ثمرات ما يثبت الخيار في كل الموارد. قال ولا يعتبر في صورة التلف إمكان تقدير تلقي الفاسق البائع الملك المبيع من المفسوخ عليه وتملكه من حتى تقول هو ما تملك أولا حتى يمكن تقدير التلقي. هذا إشكال أول أسئلنا، وصل ما تملك حتى يقال تلقى الفاسخ المبيع من ملك المشتري هو ما ملك. وثانيا لو سلمنا الملكية ولو الآنية لا يمكن أن نقدر تملك الحر، بل يقل التملك من صار حرا، بل لا يمكن تقدير من تملك من صار حرا من قبل ماذا؟ من قبل البائع، لأن إثبات أثر الضمان، فما عندنا دليل على أن تقدير الملكية الآن تثبت الضمان، لأن الملكية الآن أثرها الآن عتاق فقط وفقط. قال بل يكفي أن تكون العين، هذا شرحنا أول درس، أنه هؤلاء أقدموا على ضمان العين بالمسمى البيع والشراء، المشتري أقدم على أنه يأخذ العين بإزاء الثمن المسمى، فهو إقدام على ضمان العين بال المسمى. هذا قبل الفسق، وبعد الفسق يوجد اقدام على ضمان العين بقيمتها لو تلفت. وقلنا هذا إما شرط ارتكازي أو حكم شرعي بالضمان مستفاد من النصوص، ولا نحتاج أنه نثبت الضمان تطبيقا لقاعدة اليد. فدرك التالف ثبت بالإقدام. درك التالف أقول أنا أضمن لك أيها البائع، لا تخاف، أنا أضمن لك هذه العين بالمسمى إن كانت قبل الفسق، وبعد الفسق أنا أضمن لك هذه العين بقيمتها إن كانت تالفة. هذا إما شرط ارتكازي بين الطرفين أو قلنا حكم شرعي مستفاد من النصوص. فالمسمى إن قال لولا هذا الشرط الارتكازي أو الحكم الشرعي ما يمكننا إثبات الضمان بقاعدة اليد، حتى المصاحب، لأنه اليد تحت العين تحت يده كانت يد مأذونة. مجرد كون اليد وضعت كون اليد هي تحت عين الغرب ما يوجب الضمان. مكتبتين يزنيني ذكر في منية الطالب في شرح المكاسب، أنتم يا أصحاب الاتجاه ايش بغي نروحكم غاية تريد تأتون الضمان ويقول ما في طريق للضمان إلا من قدر قبل أن انتهى بدلالة الاقتضاء أن العين انتقلت. ويقول سبحان التقدير ما يمكننا، هل العين وضعت يدها على مال الغير بلا إذنه حتى يقال أن اليد هي الضمان، أو بإذنه حتى تكون اليد هي الضمان وقبل أن التلف العين كانت مملوكة المفروض واقعا بعين المشتري؟ صحيح إلى أن تخدم الحيلة وكرة أضحت، لكن العين ما كان تحت يد المشتري، مو مالك المشتري، فيكون العين مهدون بملكها. هذا التقدير لا ينفع. إذا نكتة الضمان الإقدام، هذا كان شرط ارتكازي وحكم شرعي، أن الشخص إذا أقدم على بيع في خيار فإنه يقدم على معاملة يكون ضمان العين فيها بالمسمى قبل الفسق من المسمى، وبعد الفسق إن كانت العين تالفة يكون يضمن ماذا؟ يضمن القيمة. نعم هناك فرق، أن هذا شرط ارتكازي، هذا حكم شرعي. إذا كان شرط ارتكازي لا بد من الالتفات فلا يثبت الخيار معنا من الالتفات، واضح؟ إن كان حكم شرعي فهو حكم تعقلي يثبت سواء كان من قبل الالتفات أو على الالتفات. هذا بحث آخر بالسعة والضيق، دققوا. بل يكفي أن تكون العين المضمونة المضمونة قبل الفسق بثمنها المسمى. دائما العقول المعاوضية عقول فيها ضمان، عقول ضمان، لكن ضمان بشنو سيدنا؟ بالمسمى. يقول أن تكون العين للمبيع المضمون قبل الفسق بثمنها المسمى مضمونة بعد الفسق بقيمتها مع التلف. من وين هذا؟ إما بالشرط الارتكازي أو بالحكم الشرعي المستفاد من أنه لو تلفت العين في زمان الخيار فيطالب بالقيمة. يا شيخنا عندك شواهد على هذا الاحتمال؟ احتمال لطيف أنيق. عندك سيقول بأني شاهدين مسألتين فقهيتين معروفة بين الأصحاب أثبتوا فيها الخيار، وهذا لا يتم إلا بناء على هذا الاحتمال دون الاحتمال الأول. كما يشهد به الحكم بجواز فسخ العقد يعني إعمال الخيار والرجوع إلى القيمة فيما تقدم من مسألة الإبار، مسألة ذكرها تستري في آخر شيء، لو باع العبد بليع على المشتري وشرط عليه العتق فتبين أنه ممن ينعتق، قال الأصحاب قالوا يثبت خيار المجلس كبير يحمل الخيار بلحاظ القيمة. شنو الفرق بين مسألتنا ومسألتي في المسألة؟ نفس الشيء، روحان يعلم يوم يعلم شرط ما في النتيجة ينعتق عليه، شراء العبد الذي ينعتق عليه في خيار أو ما في خيار؟ قال ابن تقدم من مسألة البيع بشرط العتق ثم ظهور المبيع منعقدا على المشتري، وحكمهم أيضا برجوع الفاسق إلى القيمة لو وجد العين منتقلة بعقد لازم. فلا مع عدم إمكان تقدير عود الملك قبل الانتقال الذي هو بمنزلة التلف إلى الفاسق، لأن العين قد انتقلت إلى ملك المشتري بعقد لازم، فلا يتلقى الفاسق الملك من قبل المفسوق عليه، ولا يمكن أن نقدر قبل آن الانتقال قبل آن التلف أن العين انتقلت من هذا المشتري إلى البائع لأنها ليست فيه في ملكه. كان الأوراق تدري تقول، قال وإن قلنا إن الفسخ كذا، كان الأوفق بعمومات الخيار القول بالخيار هنا، البيعان بالخيار، سواء البيعان سواء كان البيع مما ينعتق أو لا ينعتق، البيعان بالخيار على البيعين. إذن المقتضي لثبوت الخيار موجود، الدليل تام، إنما المشكلة عندنا دليل مستطيل خيار المانع. إذن الآخ الشيخ العظم يقول المشكلة في المقام مو في المقتضي، أدلة الخيار بحسب لسانها لها شمول للمورد، إنما المشكلة في وجود المانع وهو مسقط الخيار أو رافع الخيار وهو التصرف والإدلاف. كان الأوفق بعمومات الخيار القول بالخيار هنا، به يعني بالخيار هنا، والرجوع إلى القيمة حتى على الاحتمالات الثلاثة يا شيخنا التي قالت تستري أنه ما يثبت الخيار، الاحتمال الأول والاحتمال الثاني والاحتمال الرابع، يقول حتى في هذه الاحتمالات الثلاث الصحيح ثبوت الخيار. إلا هذه المشكلة إلا مع إقدام المتبايعين على المعاملة مع العلم بكونه ممن ينعتق عليه، إلا في هالمورد لأن هذا إتلاف، فالأقوى العدم. ليه؟ مو لقصور المقتضي، لأنهما قد تواطأ على إخراجه عن المالية الذي هو بمنزلة إتلافه، فهو مانع من ثبوت الخيار كما هو مسقط، والإتلاف مستند إلى البائع ومستند إلى المشتري. المشتري أتلف فتصرف، البائع أتلف المبيع كما لو أتلف المبيع في زمان الخيار. وبالجملة هل المبيع أنه لا معنى أن تقول الخيار يتعلق بالقيمة ما يتعلق بالعين، لأنه فات محل الخيار، وثبوت الخيار في القيمة فرع إن كان ثبوت الخيار في العين، وقد قلنا أنه في نفس العين لا يمكن ثبوت الخيار فلا تصل النوبة إلى البدل. وبالجملة فإن الخيار حق في العين، شو يقول حق في العين؟ الخيار الخيار حق يتعلق بالعقل، يقول في العين الخيار حق في العين، لو حق فسخ العقل سلطان على فسخ العقل قولنا يا شيخ علي هناك ثلاثة مباني، أول ما نقلنا البحث نقلنا كلام سيد المرتقى، هناك ثلاثة مباني، المبنى الأول أن الخيار سلطنة على تراد العينين، سلطنة مصبها المباشري والمطابقي العين، المبنى الأول لا، الخيار سلطنة على العقل لكنه طريقي لأجل تراد العينين، فالشارع إنما جعل السلطنة على العقل لا بما هو عقل لكي يكون هناك، فلسلطنة للإنسان على أن يرجع ما انتقل عنه ويرجعه إلى ملكه مرة أخرى، فهي سلطنة على حل العقد لغرض تراد العينين.
فيقول حق
يكون شيء حق في العين لحظ الطريق ولحظ حق في أبني لحظ الطريق المباشري. ماذا؟ سلطنة متعلقة بالعقل، حق على حل العقل، سلطنة على فسخ العقل. فيعبر على هذا المبنى لأنه طريقي، فيقال حق يتعلق بالعقل تارة ويتعلق بالعين تارة أخرى. ومبنى ذلك أنه لا، الخيار سلطنة على العقل ما له من موضوعية، واضح؟ سواء كان عندنا عين أو ما كانت عندنا عين، أمكن ترد العينين أو لا يمكن ترد العين العينين، وهذا رأي المشهور المتأخرين.
الأول شو يصير على نفس العين
مباشرة؟ حق سلطنة على العين. قال وبالجملة فإن الخيار حق في العين، وإنما يتعلق بالبدل بعد تعذره. لو كان العين تالفة كان البيع خياري وفي مقتضي أن يثبت في العين، لكنه العين تلفت بتلف سماوي أو انتقلت بعقل لازم على مبانينا، على مبانينا. نقول العين لو كانت موجودة فهي قابلة لتعلق الخيار، واضح؟ فإذا يكون محلها بدلها وهي القيمة. أما لو كانت العين من قاع حمين ما يمكن إطلاق الخيار فيها، هل تصل النوبة إلى البدل؟ لا. يقول فإن الخيار حق في العين، وإنما يتعلق بالبدل بعد تعذره لابتداء. فإذا كان نقل العين في مقامنا، نقل العين نقل العبد لمن ينعتق على إبطالا لماليته وتمويدا لمحل الخيار في العين. ليش؟ لأنه العين صارت أتلفها البائع والمشتري، أتلف العين، وكان كتمويد نفس الخيار باشتراط سقوطه. تارة يعلمون الموضوع وتارة لا يعلمون الموضوع، مقام إعلام الموضوع، لأن موضوع الخيار ولو من ناحية طريقية هي العين وأتلفوها، وتارة لم يعلم الموضوع يشترطون على أنفسهم سقوط الخيار. يقول حال ما لو اشترطوا على أنفسهم سقوط الخيار، حال تفويت محل الخيار، وهنا فوتوا محل الخيار لأنهم صيروا العين لا مالية لها.
الشيخ إذا كان هذا الأمر ليش يثبت بالعلم؟
يثبت بالعلم لأن الإقدام على جاء في باب الخيار المسقط.
بالذات
هيك
هذا، لكن إذا المناط أنه حق بالعين والعين لم يتعلق بها حق أصلاً،
لم يتعلق
بالمناط
تجاري
بالعين،
لا لم يتعلق بها، لم يتعلق بها مشروط عدم التعلق بأنه الحين له ثبوت الخيار، يعني ما نسلم أنه مطلقاً. هذا الكلام لا يتم كما ذكر الشيخ سابقاً إلا مع فرض العين، إلا مع فرض الإقدام، لأننا نقول بأن المقتضي لثبوت الخيار موجود عندنا مانع. ما هو المانع؟ التصرف، التصرف المسقط. عشان نسوي هذا شبه، التصرف المسقط هو التصرف في فرض الالتفات، أما التصرف في فرض عدم الالتفات فإنه لا يسقط الخيار. فنقول لو أتلف العين حال كونهما غير ملتفتين لا بالكبرى أو الصغرى، فإنه في هذه الحالة لم يتحقق مسقط الخيار، حتى يقال بأن الدفع أهون من الرفع، ما الرفع أهون من الدفع. إذن لا بد أن نفترض أن العلم، يعني نكتة نكتة واقعية نفس أمرية، نكتة مبنية على أن التصرف بالإتلاف إسقاط للخيار أو حيلولة دون تحقق الخيار. هذا التصرف مفروض بالعين.
بس أقول ليش يرجع للعين؟ ليش يرجع يعني النقطة الأخرى؟
لا يقول هذه العبارة غرض من هذه العبارة أنهم يقول ليش ابتداء تقولون بأن الخيار متعلق بالقيمة؟ هب أنهم أتلفوا العين، هم أتلفوا القيمة، هب أنهم أتلفوا العين بتصرفهم وما فعلوا، يعني فلا. لكن لماذا لم تقول بأن الخيار يتعلق بالقيمة مباشرة وهم ما أتلفوا القيمة؟ إنما أقدموا على إتلاف العين مع التفات أنه سيبتهم القيمة. ليش ما ثبتوا بالقيمة؟ يقول ثبوت الخيار بالقيمة فرع ثبوت الخيار بالعين. والمفروض أنه العين قد أسقطوا حق الخيار بلحاظها لأنهم أذلفوها، بل فحينئذ فات محل الخيار فلا معنى لثبوت القيمة. غرضه من هذا، لأن هذا أصحاب الاتجاه الغالب في الخيار الذي يقولون بالموضوعية يقولون حقيقة الخيار فسخ العقد بما له من موضوعية حتى لو أتلفوا العين متحملين. غايته أن العين ما كانت موجودة تصل النوبة إلى قيمة، ولا نقبل أي تراتبية أنه يثبت في العين فإذا ما ثبت في العين ثبت لا يثبت في القيمة. لا، لا علاقة للعين ولا بقيمتها في الخيار. الخيار حقه بس الحق أنا بس العين إذا كانت تالفة ترجع إلى القيمة. الشيخ العظم يقول لا، يقول أن حقيقة الخيار سلطنة على الفسخ بحيث يكون محلها العين، فلا بد أن نفترض بأن العين لو كانت موجودة فهناك محل للخيار، فنقول إذا العين تعذرت تصل النوبة إلى القيمة. والمفروض أنه في العين في المقام لو كانت موجودة، لو قدر أنها موجودة لا يرد الخيار لأنهم أقدموا على الإتلاف. قال فإن الخيار حق في العين وإنما يتعلق بالبدل بعد تعذره ابتداء، فإذا كان لو قلنا ابتداء ما كف القيمة تقول العين فهناك خيار يتعلق بعض واحد، يتعلق بالعين يتعلق بالقيمة ما بين مقبولية، ثبت الأول ما ثبت يثبت الثاني. يقول لا، فإن كان نقل العين إبطالا لمالية العين وتفويتا لمحل الخيار، وكان كتفويت أصح، ولو الخبر كان يقول وإنما فإن كان نقل العين كان كتفويت نفس الخيار، أو وكان يصير حنبل مقبول حلا، وكان كتفويت نفس الخيار باشتراط سقوطه فلم يحدث حق في العين حتى يتعلق ببدله.
كأنهم
أسقطوا الخيار. تقول وش ذنب البائع مسكين المشتري بقبوله أتلف على نفسه تصرف. يقول ها، وقد صرح بعضهم، هي تأكد كلامنا، وقد صرح بعضهم بارتفاع خيار البائع بإخلاف المبيع. لو راح البائع وأتلف المبيع يقول سقط خيار البائع، مع أنه ما تصرف في من انتقل إليه، تصرف في من انتقل عنه. واضح؟ تذكر ذاك المقطع، البائع ما تصرف في من انتقل إليه حتى يقال لو تصرف في من انتقل إليه، فإن التصرف مصدق لخياره، إنما تصرف في من انتقل عنه. قال أنت اشتريت السلعة، اشتريت من جهاز المبيع، خلنا أنت بجعل خمس دقائق، قام أهدف المبيع، فهل يثبت له هو الخيار؟ يقول لا، يقول وقد صرح بعضهم بارتفاع خيار البائع بإتلاف المبيع ونقله إلى من ينعتق عليك الإتلاف له من حيث المالية. ونقله إلى من ينعتق عليك الإتلاف كأنه أتلفه كإتلافه من حيث المالية، فدفع الخيار فدفع الخيار الحيلولة دون تحقق الخيار بالإتلاف أولى وأهون من رفعه. فتأمل نفس التأمل الذي أوردناه في أصل مطلبه في ذاك الأسباب، فتأمل ويضاف إلى ذلك أن ما ذكر بأن البائع لو أتلف المبيع فإنه يسقط الخيار عنه، هذا غير مسلم عندهم وسيأتي. ولما وقد صرح بعضهم يصرح بعضهم، مو هذا لو كان المسألة جماعية تسالهم أقول يكشف عن ارتكاز مثلا، صرح بعضهم خير يتخلف البعض، أنا ما أقبل هذا البعض، أصحاب هذا يقول أنا ما أقبل كلام هذا البعض، فيبقى الإشكال فيما هو الموجب في سقوط الخيار عن البائع. هب أن المشتري بقبوله أدلك أدلك المال الذي المفروض ينتقل إليه، فسقط خياره. شنو ذنب البائع؟ البائع بائع، أنت قبلت. والذي أدلف المبيع والذي أدلف هو المشتري لا البائع، وهب أن البائع أدلف هو أدلف لم يتلف المال الذي انتقل إليه، أدلف المال الذي انتقل عنه. ومن قال أن البائع إذا أدلف المال المنتقل عليه يصرف في حقه الخيار؟ من وين هذا؟ هذا غير قابل غير مسلم. فنقيس المطلق على شيء غير مسلم، ولهذا مصنف وصرح بعضهم.
يعني هذه مسألة شنو يشتغل يعني
دقدق يعني هذا كلام إجماعي ولا تسألهم ولا ذهاب الأصحاب إلى المسألة.
يعني
ثبت العرش ثم الناقش.
هذا الفرض أنه البائع
مبيع
المشتري.
لا لا مو أنا أقول لك اشتريت منك هذا القلم
بعد العقد يعني.
بلي أشتري منك أنا المستأجر بربع 10 دقائق بيجي وراح اشتري طماطم من الخضار بيجي. خلي ده سنة ساعات الدفئة، خلي السنة عند البرام البقالة البقالة براسهم تقول برادة وبقالة. أنت تشتري الأروز هذه عين الشخصية اشتريت هذا السفنعام الليبسي الميرندا اشتريته، قلت أنا بروح الخضار اشتري طماطم وارجع، رجعت إلا شفت أنه هذا قد أتلف العين بشربها، لا حول ولا قوة إلا بالله. وأنت أكتب خيار كان لك خيار، مخيار حيوان طالب يا عندك خيار بيع خياري والباع كان بيع خياري خايف منك شيء حمل قول فرعا بعدين هل له أن يحمل الخيار إذا كان هو له الخيار؟ الثمن مثلا كان معي تعطي الثمن معي أنت بعد واستحى وصف الثمن معي وقال أنا هنشرب هالبيسي ثمن له الخيار هو لأن الثمن معي، فهل له أن يعمل الخيار حيث أنه أتلف المبيع في زمان الخيار؟ قالوا بل يثبت الخيار. إذا ثبت الخيار ماذا تكون النتيجة؟ يقول إذا ثبت الخيار المفروض أن عينه ترجع لك وقد رجعت أهلك خلاص وهو يرجع لك الثمن. قال هذا تمام الكلام في وين؟ في المثال الأول لما يستثنى منه خيار المجلس. أول ما أخذنا البحث ماذا قلنا؟ قد يستثنى بعض أشخاص المبيع عن عموم ثبوت هذا الخيار. المورد الثاني، لو فرضنا بأن الشخص اشترى العبد المسلم من الكافر، فهل يثبت خيار المجلس في المقام أو لا؟ شخص ذهب إلى المالك وقال أشتري منك هذا العبد المسلم، هذا كافر، المالك كافر، فحصلت المعاملة، هل يثبت الخيار للبائع؟ هل يثبت الخيار للمشتري؟ فإنه لو أعملنا الخيار فإنه سيعود المسلم إلى ملك الكافر. هنا ينبغي أن يلتفت لكي يتضح البحث أنه بناء على أن الكافر بحثنا لا يتملك المسلم اختيارا بناقل. نعم لو أسلم الكافر العبد الكافر وهو تحت يمن مولاي الكافر، مولى كافر عنده عبد كافر، قام العبد وأسلم، واضح هنا مو تملك اختياري، هذا كما قلنا من قبل أسلم تحت في ملكه. ماذا يقول الأعلام في هذه الحالة؟ يجبر الكافر على بيع المسلم، فأجبرناه فباع المسلم غنى بيع معنا حق على الأقل حصل الثمن ماله، وهو خلاص الكافر ليس له سبيل، ليس له سبيل على المسلم، ليس له سلطنة لقائلتنا في السبيل وغيرها من الأدلة. قام شخص المسلم واشترى هذا العبد المسلم، فهل يصح إعمال الخيار سواء كان خيار من قبل الكافر أو أعملت الخيار؟ وش هذا عبد مالنا؟ أعملت خيار المجلس، هل يصح للمشتري أن يعمل الخيار أو لا؟ والنكتة في هذا البحث واضحة، أنه لو قلنا بإعمال الخيار فسيعود مرة أخرى المسلم في سبيل وفي ملك الكافر، وإنما والكافر لا يتملك المسلم وقد خرج عن ملكه بالعام، فلو فسق عاد إلى ملكه. هنا ثلاثة اتجاهات، الاتجاه سنعنونها حتى غدا، هناك ثلاثة أقوال، ثلاثة اتجاهات. الاتجاه الأول، لا يوجد خيار لا إلى البائع ولا إلى المشتري، لا بلحاظ العين ولا بلحاظ القيمة. الاتجاه الثاني، الخيار للمشتري دون البائع، يثبت الخيار للمشتري دون البائع. المسلك الثالث وهو رأي المصنف، أنه يثبت الخيار بلحاظ القيمة إلى العين للبائع والمشتري. الثاني، الخيار للمشتري دون البائع في العين. المبنى الثالث، الخيار بلحاظ القيمة. وصلى الله على محمد وآله.